بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 21 من شهر الله المحرم سنة 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في شرح أو في التعليق على كتاب من أهم الكتب في العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب هو كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي. نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أولا نبذة عن العقيدة، ما هي العقيدة وما أهميتها ومن أين تؤخذ، ثم ننتقل إلى الكتاب فنعطي ترجمة عن صاحب المتن وهو الطحاوي، ثم ترجمة عن الشارح ابن أبي العز الحنفي، وكذلك نأخذ فكرة ونبذة عن الكتاب وعن الشرح. أما العقيدة، فإن العقيدة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فذكر الله عز وجل أولا العقيدة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا المعتقد. ثم ذكر بعض الأعمال الصالحة، وفي حديث جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، لو تأملنا في هذا الحديث فإن العقيدة حاضرة في أسئلة جبريل. سأله أولا عن الإسلام، والإسلام العمل الظاهر، فقال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. إذن عرف له الإسلام الظاهر وهو العمل الظاهر. ثم لما سأله عن الإيمان وهي العقيدة، قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذه العقيدة، هي هذه الأبحاث الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. فإذا حقق المسلم الإيمان بهذه الأصول الستة على الوجه الصحيح فإنه قد طبق العقيدة الصحيحة. وقد يقول قائل إن في حديث جبريل قدم الإسلام على الإيمان، ومعلوم أن العقيدة هي الأساس، هي الأصل. نعم، جبريل في أسئلته قدم الإسلام، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادة، والشهادة عمل ظاهر، ولا يحكم عليه بالإسلام إلا بالعمل الظاهر، أن يكون مصليا وأن يكون مطبقا للإسلام. إما أن يأتي شخص ويقول: أنا أؤمن بالله وأؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل، ثم لا ينطق بالشهادة، لا ينفعه هذا الإيمان. بل لو اعتقد هذا الاعتقاد وقال: أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ونطق بالشهادة ثم لم يعمل بالإسلام، ما عمل بالإسلام، ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الصيام وترك أعمال الإسلام، نطق بالشهادة ثم أدبر ويزعم أنه يعتقد وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أيضا ليس بمسلم. فمن أجل أهمية الشهادة والعمل الظاهر بدأ به جبريل، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بهذا، إلا بالشهادة، ولا يحكم عليه بكونه مسلما إلا بهذا، إلا بالإسلام، إلا بالعمل الظاهر، ولذلك قدمه، وإلا فإن العقيدة هي الأساس. وترجع أهمية العقيدة إلى جملة من الأمور سوف أذكر بعضها. العقيدة هي الشرط في صحة العمل وفي قبوله عند الله عز وجل. يعني مهما الإنسان عمل، إذا لم يكن على عقيدة صحيحة فأعماله حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن إذا فسدت العقيدة تحبط جميع الأعمال. إذن العقيدة هي الأساس في صحة العمل وفي قبول العمل. ثانيا، أن الشخص بالعقيدة الصحيحة ينجو بإذن الله عز وجل من الأهواء والبدع. فإذا تعلمت العقيدة الصحيحة وتفقهت فيها فإنك تنجو بإذن الله عز وجل من الأهواء ومن البدع التي وقع فيها كثير من الناس. وأنتم تسمعون وترون ما عليه الناس، كثير من بني آدم وقعوا في الضلال، وقعوا في الأهواء، وقعوا في البدع، وقعوا في الانحراف لفساد العقيدة. فصحة العقيدة تنجيك بإذن الله عز وجل من الأهواء والبدع. وقد يقول قائل: النجاة من الأهواء هل هي مهمة لهذه الدرجة؟ فنقول: مجاهد رحمه الله أحد أئمة السلف، وهو شيخ المفسرين، مجاهد بن جبر، يقول رحمه الله، وهو ممن تتلمذ وأخذ عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، يعني أخذ عن الصحابة، يقول: والله لا أدري، والله لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله للإسلام أو نجاني من هذه الأهواء. يعني يقول مجاهد: نعمتان عظيمتان، الدخول في الإسلام والنجاة من الشرك ومن الكفر، وكذلك المعافاة من الأهواء ومن البدع. لأن الإنسان والعياذ بالله إذا دخل في الأهواء فإنه والعياذ بالله يكون قريبا من الكفر، كما لو كان رافضيا أو كان جهميا أو كان معتزليا، فإنه سوف يكذب وسوف يزيغ وينحرف انحرافا عظيما، ربما والعياذ بالله يدخل من خلاله إلى الزندقة والكفر. كما ذكر عن بعض العلماء في بغداد قديما أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم دخل في دين الرافضة، يعني كان كافرا فلما دخل في الإسلام دخل في دين الرافضة، فقال له هذا العالم، قال له: يا فلان، لم تصنع شيئا إلا أنك انتقلت من ركن في جهنم إلى ركن آخر، يعني كنت الآن في ركن النصارى واليهود، انتقلت الآن إلى ركن الرافضة. إذن المعافاة من الأهواء أمر عظيم، قارنه السلف بنعمة الإسلام، فهذا شيء عظيم. من أين يأتي هذا؟ كون الإنسان يعافيه الله عز وجل من الأهواء ومن البدع، من المعتقد الصحيح. أيضا ثالثا، بالعقيدة الصحيحة يميز الشخص بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وهذا والله لا يكون إلا عند أصحاب العقيدة الصحيحة، هم الذين يميزون، يفرقون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وأما أصحاب العقائد الزائغة المنحرفة فإنهم يتخبطون والله ما يدرون ولا يميزون، هل هذه سنة أو هذه بدعة، هل هذا حق أو باطل. رابعاً، بالعقيدة الصحيحة تستطيع أن تعرف أئمة الهدى وأئمة الضلال. بالعقيدة الصحيحة تعرف أئمة الهدى فتتبعهم، تحترمهم، تقدرهم، تتأسى بهم، تستفيد من أقوالهم، من كتبهم، وكذلك تعرف أئمة الضلال فتبتعد عنهم، كذلك تعرف أئمة الضلال فتبتعد عنهم وتحذر من أقوالهم، من كتبهم، من أشرطتهم. كيف ميزت؟ بالعقيدة الصحيحة. إذن هذا من فضلها وأهميتها. خامسا، بالعقيدة الصحيحة تستطيع أن تبني الولاء والبراء. بالعقيدة الصحيحة تستطيع أن تجعل ولاءك وبراءك ولاء وبراء صحيحا، توالي أهل الحق وتتبرأ من أهل الباطل. أما إذا كانت العقيدة منحرفة فإن الولاء والبراء كذلك يكون منحرفا، كما هو حاصل عند أهل البدع وأهل الضلال، يوالون أهل الباطل ويعادون أهل الحق. وخذ على ذلك مثلا الرافضة، مثلا الرافضة يوالون حتى الكفار، يتعاونون حتى مع النصارى، مع اليهود، مع المجوس، ضد المسلمين، ضد أهل الحق. إذن من أين جاء هذا الخلل العظيم في الولاء والبراء؟ جاء من العقيدة الفاسدة. وكذلك أيضا سادسا الحب والبغض، يكون حبا في الله ويكون أيضا بغضا في الله بالعقيدة الصحيحة. أما العقيدة الزائغة فيكون الحب ليس لله وكذلك البغض. وتأملوا في الرافضة مثلا، كيف يبغضون الصحابة ويكفرون الصحابة ويتهمونهم، وفي الوقت نفسه يحبون أهل الكفر والإلحاد والزندقة والنفاق. يعني الرافضة من البدعة والانحراف والزيغ عندهم في العقيدة، يبغضون عمر ويكفرونه، ويحبون أبا لؤلؤ المجوسي الذي قتله، يسمونه بابا شجاع يقولون، وله ضريح هناك في إيران يقدس ويتبرك به. إذن من أين جاء هذا البغض للخلفاء الراشدين والمحبة للمجوس عباد النار كأبي لؤلؤة؟ هذا العقيدة الفاسدة الزيغ. لو عندهم عقيدة صحيحة ما حصلها. وكذلك أيضا عند الطرقية الخرافيين والصوفية يبغضون أهل الحق وعلماء السنة، ينبذونهم بأنهم وهابية، وفي الوقت نفسه يحبون أئمة الضلال والدجل والخرافة، هؤلاء المشايخ الذين حتى لا يصلون، يعني ما يقيم الصلاة ولا يصوم رمضان، واقع في الفواحش، ويقول عنه رضي الله عنه كالشعراني. الشعراني هذا من الطرقية الصوفية، ألف كتابا سماه طبقات الأولياء، بدأ بالصحابة وبالتابعين وأدخل أناسا صالحين كثيرين، ولكن في الوقت نفسه أدخل من مشايخ الطرقية والصوفية أدخل أيضا كثيرين من هؤلاء البطالين، هؤلاء الذين ما عندهم لا دين ولا صلاح. فكان الشعراني، وتأملوا في الانحراف في العقيدة يعني إلى أي شيء يؤدي، كان في هذا الكتاب يذكر عن بعض هؤلاء الناس من الدجالين البطالين، هؤلاء الذين فتن بهم العامة هكذا جهلا وحماقة، يقول: وكان رضي الله عنه إذا رأى أتانا في الطريق نكحها أمام الناس. يعني يأتي إلى الأتان ويفعل بها الفاحشة أمام الناس ويقول عنه رضي الله عنه. وكذلك العامة، ومهما رأوا من هؤلاء المشايخ الدجالين البطالين من الانحراف ومن الفحش، مهما رأوا يترضون عنه. إذن ما الذي أوقع الخلل العظيم في الحب والبغض؟ العقيدة الفاسدة. لو في عقيدة صحيحة ما حصلها، والله المستعان. سابعا، وهو أمر مهم وأختم به هذه الفقرة، أنه على أساس العقيدة تفرقت هذه الأمة، ولم تتفرق هذه الأمة تفرقا مذموما إلا في العقيدة. يعني حتى الفقه في مدارس الفقه، الفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه المالكي، ولكن هذا ليس شيئا خطيرا على الدين إلا إذا أفضى إلى التعصب والجمود والتقليد، قد يفضي إلى البدع أيضا. ولكن هذه الأمة تفرقت على أساس العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث يفيد أن الأمة الإسلامية سوف تظهر فيها فرق كثيرة منحرفة زائغة، وأن فرقة واحدة فقط هي على الحق وعلى الهدى. وهذا الحديث حديث صحيح، ويشهد له الحديث الذي في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا هناك طائفة من هذه الأمة الإسلامية على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن ما الذي جعل هذه الأمة كالأمم السابقة كاليهودية والنصرانية تفترق على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها زائغة منحرفة إلا فرقة واحدة على الحق والهدى؟ هل هذا التفرق كان تفرقا مثلا في الفقه، أو كان تفرقا في السلوك، أو في الأخلاق، أو في الآداب؟ كلا، وإنما هو تفرق في المعتقد، وهذا يدلك على أهمية العقيدة. فإن الإنسان إذا كان على عقيدة صحيحة فإنه يكون من هذه الفرقة الناجية، ويكون من هذه الطائفة المنصورة بإذن الله. وإذا زاغت عقيدته وانحرفت دخل في تلك الفرق الهالكة. أرأيتم أهمية العقيدة؟ ونحن الآن ندرسها ونعنى بها، وندعو طلاب العلم وندعو المسلمين إلى أن يدرسوا المعتقد وأن يعنوا بالعقيدة حتى يتخلصوا من هذه الشبكة الخطيرة، شبكة الأهواء والبدع، وأن يفوزوا بالانتماء للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أمر عظيم. وبعض الناس الآن يهون من إيش العقيدة، ولا يريد أصلا أن تدرس العقيدة، وهذا لا شك مرض عظيم في القلب والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعتقد الصحيح، وأن يزيدنا هدى وتوفيقا، وأن يثبتنا على السنة وعلى ما كان عليه السلف إلى الممات. المبحث الثاني: من أين تؤخذ العقيدة؟ يعني إذا كانت العقيدة بهذه الأهمية وهو شيء خطير على الإنسان في دينه وفي آخرته، إذن من أين نأخذ العقيدة؟ العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقيدة لا تؤخذ من الهوى ولا من العقول ولا من أهل التخريف وأهل الدجل ولا من الكتب السقيمة الرديئة، وإنما تؤخذ من الوحيين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمة الهدى وسار عليه السلف، فكانوا يأخذون العقيدة من الكتاب ومن السنة ومن الكتب التي ألفها أئمة السنة. على هذا المنهج العقيدة الصحيحة الصافية التي تؤخذ من الكتاب ومن السنة، ألف أئمة السنة كتبا كثيرة على هذا المنهج، من أوائل ما ظهر من الكتب كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة، متوفى سنة 24 و100، وكان من طبقة الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك أيضا الإمام أحمد له كتاب الرد على الجهمية وكتاب السنة. الإمام البخاري له خلق أفعال العباد. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي له الرد على الجهمية وله الرد أيضا على بشر المريسي. كذلك أبو داود له كتاب السنة، السنة للأثرم تلميذ الإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد أيضا، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، التوحيد لابن خزيمة، الإبانة لابن بطة. وهنا والكتاب العظيم الحافل للإمام اللالكائي شرح أصول الاعتقاد، هذه من أهم الكتب. وهنا كتب كثيرة ألفها السلف والأئمة. وأيضا من أهم الكتب التي تقريبا لخصت ما سبق ومحصت وميزت وردت على الأهواء والبدع كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وشرح الطحاوية لابن أبي العز مادته مأخوذة من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فهو يعتبر من الكتب السلفية كما سيأتي إن شاء الله. أنتقل إلى المبحث الثالث وهو ترجمة الطحاوي، لأن الكتاب الذي سوف نشرحه هذا عبارة عن متن وعن شرح. المتن لأبي جعفر الطحاوي والشرح لابن أبي العز. أما صاحب المتن فهو أبو جعفر أحمد ابن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المصري. والطحاوي نسبة إلى طحا وهي قرية في صعيد مصر، ولد الطحاوي، إذن الطحاوي مصري. ولد الطحاوي سنة 39 و200، ونشأ الطحاوي في بيت علم وفضل، حتى يذكرون أن أمه كانت ممن تحضر مجالس الإمام الشافعي في الفقه وفي العلم، وخاله هو صاحب الشافعي المشهور وهو المزني من مشاهير أصحاب الشافعي، هذا خال الطحاوي. الطحاوي رحمه الله نشأ في هذا العلم وفي هذا الجو العلمي كما يقال، وأخذ عن خاله المزني. ثم الطحاوي رحمه الله حصل له موقف مع خاله المزني تحول به إلى مذهب أبي حنيفة، وتعمق الطحاوي في مذهب أبي حنيفة وأصبح حنفيا مشهورا، بل أصبح رئيس الأحناف في مصر. طب لماذا تحول الطحاوي من مذهب الشافعي إلى مذهب الطحاوي؟ قال العلماء، قال المترجمون في ترجمته، أن المزني رحمه الله قال له يوما: والله لا جاء منك شيء. المزني خاله يعني ذمه، قال: أنت ما تفلح. يعني بعضهم هكذا كرى أنه قال له: إنك لا تفلح، ما يجيء منك شيء، يعني أنت كما نقول اليوم ليس فيك فائدة. فغضب أبو جعفر لأن خاله جرحه بهذه الكلمة، يقولون فغضب أبو جعفر من خاله وانتقل إلى جعفر بن عمران الحنفي، يعني انتقل الآن من شيوخ الشافعية ذهب إلى مشايخ الأحناف، ومشايخ الأحناف كانوا قضاة، لأن الدولة كانت في ذلك الوقت الدولة العباسية كان الأحناف هم القضاة فيها، فانتقل الآن إلى مذهب أبي حنيفة، هذا السبب. ففاق أهل عصره، فلما تفوق الطحاوي وأصبح حافظا كبيرا وعالما مشهورا كان يقول: رحم الله أبا إبراهيم، يعني خاله المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، لأنه قال له: والله لا يجيء منك شيء، حلف المزني، والله أنت ما فيك فائدة ولن تفلح، حلف. فالطحاوي بعدما أصبح مشهورا وعالما وحافظا ومحدثا كان يقول: لو كان المزني حيا الآن ورآني لكفر عن يمينه، لأنه حلف أنه ما يجي منه شيء، والله المستعان. هذا هو السبب في انتقال الطحاوي من المذهب الشافعي أو المدرسة الشافعية إلى المدرسة الحنفية، بخلاف ما ذكره طبعا محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنوط، ذكر أسبابا أربعة في تحول الطحاوي، وهذه الأسباب لو قرأتها، لأن الطبعة التي معي الطبعة التي حققها التركي وشعيب الأرنوط، هذه الأسباب لو قرأتها فيها تزكية وثناء من طرف خفي لمذهب أبي حنيفة، وهذا ما يجوز. حتى في كتب العقيدة تدخلون التعصب المذهبي، يعني ذكر أشياء لو قرأتها يعني فيها تزكية لمذهب أبي حنيفة وتفضيله لمذهب أبي حنيفة وتفضيله على مذهب الشافعي، وهذا لا يجوز. ولم يذكر هنا السبب الحقيقي مع الأسف، يعني القصة هذه مع شهرتها ويذكرونها في ترجمة الطحاوي لم يذكرها، لأن هذه القصة هي السبب في تحوله إلى مذهب أبي حنيفة، وليس لأن مذهب أبي حنيفة أفضل وأكثر لا، كما حاول أن يفهم مع الأسف، والله المستعان. لابد أننا ننبه على هذه الأشياء، لأنهم يكثرون منها، يستغفلون القراء، وما ضره الآن من كتب هذا الكلام، ما ضره لو ذكر القصة وبين السبب الحقيقي لانتقال الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة، والله المستعان. على كل حال، الطحاوي رحمه الله التقى عددا كبيرا من الأئمة الحفاظ المحدثين وأخذ عنهم، منهم النسائي صاحب السنن المتوفى سنة 300، ومنهم أبو زرعة الدمشقي المتوفى سنة 81 و200، ومنهم أبو بكر بن أبي داود وكان إمام السنة في عصره المتوفى سنة 16 و300، ومنهم يونس ابن عبد الأعلى المصري المتوفى سنة 64 و200، ومنهم الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي المتوفى سنة 70 و200. وأصبح الطحاوي رحمه الله حافظا كبيرا ومحدثا وفقيها، بل كما قلت أصبح رئيس الأحناف في مصر، وأخذ عنه أيضا تلاميذ مشهورون، منهم الطبراني الحافظ الكبير صاحب المعاجم المتوفى سنة 60 و300، ومنهم ابن عدي الإمام الناقد المشهور صاحب الكامل المتوفى سنة 65 و300، ومنهم أيضا أبو سعيد بن يونس أيضا الحافظ الإمام الشهير المتوفى سنة 47 و300. هؤلاء أخذوا عن الطحاوي وغيرهم كثير، وممن أخذ عنه أيضا الحافظ الإمام مسلم بن القاسم القرطبي المتوفى سنة 53 و300، قال عن شيخه الطحاوي: كان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال عنه الذهبي في السير: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. وترك الطحاوي رحمه الله جملة من الكتب والآثار، وله كتابان مشهوران جليلان. الكتاب الأول شرح معاني الآثار، هذا أول تصانيفه، مطبوع في 4 مجلدات. هذا الكتاب شرح معاني الآثار يعني ككتب السنن، هو الفقه، يعني رتبه على الفقه، ويذكر فيه الأحاديث ويتكلم عن الأحاديث، ويذكر أيضا فيه الفقه، ولكن ينتصر لمذهب أبي حنيفة، يعني الطحاوي لم يكن متعصبا ولم يكن مقلدا، ولكنه كان منتصرا انتصارا كبيرا لمذهب أبي حنيفة. وهنا قصة ذكرها ابن زلاق، يقول: سمعت الحسن بن علي ابن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي، وهو أبو جعفر، يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد ابن حربويه وفقهه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ الطحاوي يتذاكر مع هذا الشيخ الحنفي ابن حربويه. فجاءت مسألة قال فيها الطحاوي بقول خلاف مذهب أبي حنيفة، ابن حربويه أنكر عليه وقال له ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقال له يقول الطحاوي: فقلت له أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. يقول: فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس، وهي كلمة لا يقلد إلا عصبي أو غبي. والطحاوي رحمه الله يعني في انتصاره لمذهب أبي حنيفة وذبه عنه ومنافحته عن هذا المذهب يشبه الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله في دفاعه وذبه عن مذهب الشافعي. يعني هم حافظان كبيران، الطحاوي في الذب والمنافحة عن مذهب أبي حنيفة والانتصار لهذا المذهب، كذلك البيهقي في الانتصار لمذهب الشافعي. هذا خدم المذهب وهذا أيضا خدم المذهب. ولذلك طالب العلم يعني إذا درس المسألة الفقهية أو العلمية فينتبه لهذا، لمسألة انتصار الطحاوي لمذهب أبي حنيفة أو انتصار الشافعي البيهقي لمذهب الشافعي. كذلك أيضا من كتبه الجليلة كتاب مهم جدا وتأليف بديع في الحقيقة، هو كتاب شرح مشكل الآثار، كتاب حافل مطبوع محقق. هذا الكتاب يعني ما فكرته ما موضوعه؟ هذا الكتاب ألفه الطحاوي رحمه الله في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وتسمى بالأحاديث المشكلة، مشكل الآثار. يعني هناك أحاديث ظاهرها التعارض، فهو ألف الكتاب ليعالج هذه المسألة ليوفق. وقد أبان الطحاوي في كتابه هذا حقيقة عن حافظة كبيرة وعن قدرة باهرة في التوفيق وفي الترجيح وفي سرد الآثار وسرد الأحاديث والطرق، أفاد كثيرا بهذا الكتاب رحمه الله. توفي الطحاوي، وطبعا من كتبه المشهورة هذه العقيدة التي معنا، هذه العقيدة يعني هذا متن صغير في العقيدة ألفه الطحاوي، فقرات وعبارات في المعتقد. هذا المتن الصغير اشتهر جدا في الأمة عند أهل السنة والجماعة، وشرحه كثيرون من السلفيين ومن الأشاعرة ومن الماتريدية، يعني تولى شرحه كثيرون من السلفيين ومن غيرهم، لكن هذا الشرح الذي معنا هو شرح سلف. والطحاوي في هذه العقيدة تأثر بمذهب أبي حنيفة، يعني حتى في العقيدة، يعني تأمل في تأثير التمذهب على المعتقد. مع الأسف الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة في هذا المتن جاء عند مسألة الإيمان فلم يحرر فيها مذهب السلف، وتأثر بقول أبي حنيفة الذي خالف فيه السلف كما سيأتي. أبو حنيفة كما هو معروف من طلاب العلم في مسألة الإيمان مذهبه في هذه المسألة وقوله يخالف ما عليه السلف. الطحاوي رحمه الله لأنه اتبع هذا المذهب حتى في هذه المسألة تأثر، ولم يحرر في هذه المسألة قول السلف، علما بأن قول السلف كان مشهورا وألفت فيه مصنفات. ولكن الطحاوي يعني الطحاوي لو بقي محدثا كغيره من المحدثين وهو قد عاصر أصحاب السنن، يعني عاصر أبا داود والترمذي والنسائي ونماجة، أدرك هؤلاء وأدرك غيرهم من المحدثين الكبار الحفاظ الذين لم يتمذهبوا ولم يدخلوا في هذا، وإنما بقوا على الآثار وعلى السنن، وبقوا أيضا على العقيدة الصافية حتى في هذا الباب في باب الإيمان. الطحاوي رحمه الله بما أتاه الله عز وجل من العلم ومن الحفظ والاطلاع وكثرة المشايخ وكثرة العلماء الذين أخذ، كان بإمكانه أن يكون حافظا وإماما كبيرا في الحديث وأن يكون مستقلا وأن يكون مستقلا كأصحاب السنن وغيرهم، ولكنه سبحان الله أبى إلا أن يتمذهب وأن يكون تابعا لأبي حنيفة. وهذا طبعا أجعله يزل في هذه المسألة، مسألة الإيمان، كما سيأتي إن شاء الله رحمه الله. توفي الطحاوي أبو جعفر في مستهل القعدة سنة 21 و300، أي في بداية القرن الرابع. المبحث الرابع ترجمة الشارح، وهو ابن أبي العز. هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين بن أبي العز الأذرعي في الأصل الدمشقي. الأذرعي نسبة إلى أذرعات بالشام، وتسمى اليوم درعة، أصلهم من هذه المنطقة. ثم انتقلت عائلته في الأساس إلى دمشق، وسكنوا في منطقة اسمها الصالحية. إذن هو دمشقي حنفي. وأما كلمة صدر الدين فكانوا في ذلك الوقت يأتون بهذه الألقاب، صدر الدين وتاج الدين وتقي الدين وإلى آخره، يعني هذه انتشرت في ذلك الوقت ثم انتهت، وهي ما تنبغي، يعني فيها تزكية، يعني يقال لفلان مثلا ركن الدين وهو سكير عربيد لا يصلي وليس فيه خير، وهو إيش اللقب؟ ركن الدين، سبحان الله العظيم. وهذا كثير، وانتقدت هذه، يعني تكلم فيها العلماء والله المستعان، ثم تركت. لذلك في هذه القرون، قرن تقريبا من الخامس السادس السابع إلى الثامن، ما يخلو أحد ترجم إلا وله لقب تقي. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ تقي الدين، وكان شيخ الإسلام يكره هذا، يعني هو نفسه رحمه الله كان ما يحب هذا اللقب تقي الدين. على كل حال، ولد ابن أبي العز رحمه الله أبو الحسن، ولد في شهر ذي الحجة سنة 31 و700، يعني بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاث سنوات تقريبا، ولد في دمشق ونشأ فيها. ابن تيمية رحمه الله لما مات ترك تلامذة وترك مدرسة وترك آثارا واسعة، لأنه أحدث انقلابا في دمشق بل في المنطقة كلها. فدمشق في ذلك الوقت كان فيها جو سلفي قوي، وفيها أئمة، ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي والذهبي والبرزالي والمزي، أصحاب شيخ الإسلام وتلامذته. فهو رحمه الله نشأ في هذا واستفاد منهم، تتلمذ على ابن كثير، والظاهر أنه أيضا أخذ عن ابن القيم، لأنه لما مات ابن القيم، لما مات شمس الدين ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية، كان ابن أبي العز كان عمره 20 سنة، إنه مولود سنة 31، ابن القيم توفي سنة 51. إذن توفي ابن القيم وابن أبي العز له 20 سنة وهو معه في البلد، يعني في دمشق، فالظاهر أنه استفاد منه وأخذ عنه. وهو أخذ عن ابن كثير، كيف أخذ عن ابن كثير؟ كيف أثبتنا هذا؟ في الكتاب نفسه في الشرح نقل عنه، يقول قال شيخنا 3 مرات، يقول قال شيخنا ويذكر ابن كثير. وابن أبي العز رحمه الله، ابن أبي العز رحمه الله يعني نشأ في عائلة، في أسرة علمية عريقة. أبوه كان عالما وكان قاضيا، جده أيضا كان عالما وكان رئيس القضاة. إذن هو نشأ في أسرة علمية، واستفاد من المدرسة السلفية ومن الآثار السلفية التي كانت في ذلك الوقت في دمشق. تولى التدريس في عدة مدارس بدمشق، وتولى الخطاب كذلك، وتولى القضاء سنة 76 و700. في سنة 84 و700، في سنة 84 في شهر شوال حصلت له فتنة، لأنه سبحان الله في ذلك الوقت الدولة أشعرية صوفية، العلماء القضاة كلهم لم يكونوا سلفيين، والسلفي فيهم نادر ويكتم، هذا كمؤمن آل فرعون. والعلماء السلفيون كانوا متحررين، يعني لم تكن عندهم وظائف، وأي عالم عنده وظيفة ويظهر السلفية ويظهر عقيدة ابن تيمية يؤذى، يفصل، يحبس، يعزر. أتظنون المسألة يعني كانت سهلة؟ مسألة خطيرة، امتحان. ابن القيم أوذي، ابن كثير أوذي، ابن رجب أوذي، شيخهم ابن تيمية مات أين؟ مات في السجن، لأن الدولة والسلطان والقضاة والمشايخ الذين كانوا لهم يعني كما يسمونها اليوم المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية في ذلك الوقت كانت تحارب العقيدة السلفية وتحارب ابن تيمية وتحارب كتبه وأثاره وتلامذته. طيب هذا الرجل الآن من المدرسة نفسها، ابن أبي العز. نعم، لم يكن ابن أبي العز منفردا عن ذلك ولا بعيدا عن هذا، بل حصلت له محنة. في سنة 84 و700 انتقد ابن أبي العز رحمه الله، كتب كتابة وانتقادا على قصيدة لشاعر اسمه علي بن أيبك. هذا علي بن أيبك كتب قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطبعا قصيدة في مدح النبي في ذلك الوقت وعند الصوفية لا بد أن يكون فيها غلو، يعني من العبارات التي قال هذا الشاعر في القصيدة، يقول حسبي رسول الله. ما حكم هذا؟ هذا شرك، لأن الحسب لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الحسب الكافي، الحسب عن الكافي. من الذي يكفيك همك ويكفيك أمرك؟ من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يطلب الكفاية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله. فانتقده في هذه، أيضا طلب الشفاعة منه، من النبي، وهذا لا يجوز، الشفاعة لله ولا تطلب إلا من الله كما سيأتينا. فانتقده في هذه، وانتقده في أشياء في العقيدة كهذه الأشياء وأشياء أخرى. هذه الوريقات التي كتبها ابن أبي العز وصلت إلى المؤسسة الدينية، إلى المشايخ والقضاة المحاربين للعقيدة السلفية، فأوصلوها إلى السلطان. ابن أبي العز رحمه الله كان في ذلك الوقت كان قاضيا وخطيبا ويدرس في عدة مدارس، يعني كانت له مناصب، له وظائف وله مكانة، فأوصلوا ذلك إلى السلطان، وهم بالمرصاد، هم بالمرصاد لكل من يظهر هذه العقيدة، عقيدة السلفية، وينتقد التصوف أو الخرافة أو هذه البدع أو هذه الأهواء، فأوصلوا ذلك إلى السلطان، فأرسل أمرا ومرسوما إلى دمشق بالقبض على ابن أبي العز، فقبض عليه وحقق معه أمام القضاة وجرد من جميع مناصبه، أعوذ بالله من الفتنة، يعني فجأة جميع الوظائف انتهت، ذهبت، وجرد من جميع وسجن 4 أشهر. طب لماذا؟ ما هي الجريمة؟ سبحان الله، لأنه نصر العقيدة الصحيحة السلفية وانتقد هذه البدع وهذه الخرافات وهذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وبقي ابن أبي العز رحمه الله وضاعف له المثوبة على هذا البلاء الذي ابتلي به من أجل عقيدته ومن أجل السنة. بقي رحمه الله في بيته معتزلا الناس، يعني من سنة 84، ثم في سنة 91، أي بعد 7 سنوات تقريبا، وردت إليه وظائفه ورد إليه اعتباره، لأنه قد جاء سلطان غير السلطان وتغيرت الحكومة تقريبا، فردت إليه مناصبه واعتباره رحمه الله. وبقي بعد ذلك تقريبا 1 سنة ثم توفي سنة 92 و700. إذن هذا هو الشارح ابن أبي العز رحمه الله. أما كتاب شرح العقيدة الطحاوية فلا نتكلم عنه كثيرا، لأننا سوف نشرحه وسوف نعرف مزايا الكتاب وفضل هذا الكتاب أثناء الشرح. ولكن هذا الكتاب وهو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لم يكن معروفا، عثر على نسخة منه فطبعت في مكة 1349، وقام بالإشراف على طباعتها ومراجعتها الشيخ العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله. عبد الله بن حسن كان رئيس القضاة في المنطقة الغربية هنا في الحجاز في زمن الملك عبد العزيز. فقام الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله بمراجعة هذه النسخة، ولم تكن نسخة جيدة، كان فيها سقط وفيها تحريف، لكنه اجتهد رحمه الله، ومعه طلاب علم، فكانوا يعقدون حلقة علم يقرأ الشرح ويصححون بقدر الإمكان، ولم يكن هناك دليل على أن هذا الشرح لابن أبي العز. ثم الطبعة التي بعد هذا طبعة الشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله، طبع الكتاب طبعة ثانية في مصر سنة 73، واعتمد على نسخة الشيخ عبد الله بن حسن، لأن ما في غيرها إلا هذه النسخة، ولكن الشيخ أحمد شاكر اجتهد بقدر الإمكان في تخريج الأحاديث وفي مقابلة الأحاديث والآثار على الأصول الموجودة، اجتهد بقدر الإمكان، وكان يتمنى لو توجد نسخة أخرى خطية صحيحة حتى تخرج طبعة متقنة. ثم الطبعة الثالثة طبعها المكتب الإسلامي سنة 81 و300 ألف، وهي الطبعة المشهورة التي خرج أحاديثها الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا هؤلاء المكتب الإسلامي اعتمد على نسخة أحمد شاكر، وجلب نسخة حديثة العهد مكتوبة في العراق في بغداد، وليست يعني نسخة مهمة أو مفيدة كثيرا يعني، ولذلك بقيت نسخة المكتب الإسلامي فيها سقط كثير، والله المستعان. ثم طبعت الطبعة الرابعة سنة 1400 ألف بتحقيق شعيب الأرناؤوط. ثم طبع الكتاب أيضا في مصر سنة 2400 ألف بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، وقد اعتمد على من قبله. والطبعة السادسة دار البيان سنة 5400 ألف بتحقيق بشير محمد عيون، وبشير محمد عيون اعتمد أيضا على طبعة آل الشيخ وطبعة أحمد شاكر، فما أتى بجديد. ثم طبع الكتاب الطبعة التي تقريبا أفضل طبعة، طبعة الرسالة بتحقيق التركي والأرنوط، هذه الطبعة صدرت سنة 8400 ألف، ثم طبعت الطبعة الثانية والطبعة الثالثة، تقريبا أفضل الطبعات، والله أعلم. إذن هذه نبذة عن الكتاب وعن طبعاته، وأكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس فاتحة خير، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل الصالح والخاتمة الحسنة، والحمد لله رب العالمين.